السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في لقاء جديد وفضيلة الشيخ محمد حسان وبرنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته. حياك الله شيخ خالد.
النهاردة الحقيقة هنعيش مع وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعتقد أنها تهم الناس كلها في زخم المشكلات والفتن والقلق اللي احنا عايشين فيه. هي الوصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رضي الله عن ابن عمر، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا شك ولا ريب أن الأمة وأننا جميعا في حاجة شديدة إلى هذه الوصية النبوية الغالية. أعتقد أنك ستتفق معي أننا نعيش عصر الماديات والشهوات، بل تراكمت الذنوب على الذنوب، وقل الخوف في هذا الوقت من علام الغيوب، وقست القلوب، وأصبح كثير من الناس يعيش في هذه الدنيا وقد نسي تماما الآخرة. يعيش في الدنيا وهو لا يشعر بالغربة، يتصور أنه في دار خلود وفي دار بقاء، يعمر الدنيا ويسعى لها ولا يفكر لحظة في أن يعمر للآخرة. ولا أبالغ إن بدأت بهذا السؤال الدقيق الذي سأله حازم، الذي سأله سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد العالم: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم.
الله أكبر.
فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. جواب دقيق. فالأمة الآن في حاجة إلى هذه الوصية، وأنا وأنت والجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، ولاحظ هذه الإشارة النبوية بعدما أخذ بمنكبيه، إشارة نبوية بليغة، وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بوسيلة من وسائل الإيضاح،
عايز يلفت انتباهه ويحسسه بأهمية الموضوع،
أهمية النصيحة، بأهمية العظة. كن في الدنيا كأنك غريب. رسول الله يبذل الوصية لي ولك ولإخواني وأخواتي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما الغريب؟ الغريب هو الذي يسافر من موطنه الأصلي إلى بلد الغربة. ولا شك ولا ريب أن الغريب حتما سيعود إلى موطنه، هو يحصل المال ليعود ليسعد به في موطنه الأصلي. وعابر السبيل رجل مسافر، رجل مسافر ربما يكون وقته في موطن الغربة أخف أو أقل أو أسرع من الغريب، ربما يطيل الغريب المكث في بلاد الغربة.
يعني هل هو ترقي يا شيخ محمد؟
نعم،
يعني
ترقي.
نعم،
يعني بدأ صلى الله عليه وسلم بحال الغريب الذي ربما يمكث شيئا من الوقت، لكنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأمر أسرع من ذلك، أو عابر سبيل. فعابر السبيل يمر مرورا من بلد إلى بلد آخر ليعود إلى موطنه الأصلي. وهذا إن دل فإنما يدل أخي الحبيب الشيخ خالد على أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. لكنني لا أريد أن أطرح القضية بطرح أو بطرح يعني فيه شيء من الدروشة، وإنما أقول: الدنيا لا تذم لزمانها ولا لمكانها ولا لنعمها التي أودعها الله عز وجل فيها. فزمان الدنيا الليل والنهار جعلهما الله عز وجل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. والموطن الذي نحياه أو نعيش عليه في الدنيا وهي الأرض جعلها الله آية من آياته التي تستحق التدبر والتفكر. قال تعالى: ومن آياته، أو آية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن الأرض آية تستحق التدبر، الليل والنهار آية تستحق التدبر، هما إذن الذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا لا يقع لا على زمانها ولا على مكانها ولا على ما أودعه الله عز وجل في الدنيا من الخيرات، وإنما انصب هذا الذم على كل ما يرتكب في الدنيا من المعاصي والذنوب التي تبعد العبادة عن علام الغيوب جل وعلا.
يعني هل ممكن نعتقد برضو أن الذم اللي جاي في القرآن والسنة فضيلة الشيخ مسألة توجيه أنظار الناس إلى عدم أهميتها في ميزان الله جل وعلا؟
جميل.
يعني عشان الناس ما تبقاش بتلقي كل نفسها
على الدنيا، لا تعبد الدنيا.
نعم.
يعني لأنك تعلم أن كثيرا من الناس الآن صارت الدنيا إلههم الذي يعبد. الله. فيخرج من الصباح إلى مكتبه، ثم من المكتب إلى وظيفة أخرى.
نعم.
ثم يرجع في آخر الليل إلى البيت وقد أنهكت قواه، ثم ينام، ثم يستيقظ في اليوم التالي ما فكر أن يقيم لله صلاة ولا يؤدي لله تبارك تعالى حقا. فإن ذكرته يقول: والله فعلا أنا مشغول، الدنيا واخداني. الدنيا شغلاني.
كلمة دي
كثيرة. فصارت الدنيا إلها يعبد عند الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا أريد أن أقول بأننا لا نريد الآن أن نحقر الدنيا أو أن نذم الدنيا لما فيها من خيرات. ليه؟ لأنها متجر لك للآخرة. لأنها سوق هنا، لأنها مزرعة. إنما الليالي والأيام سوق، إنما الليالي والأيام إلى الجنة طريق.
نعم.
يعني هذه الليالي وهذه الساعات طريق إلى الجنة بإذن الله تبارك تعالى.
نعم.
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة.
الله أكبر.
ومن أروع ما قال علي.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
هذا كلام يكتب ماء العيون الدامعة.
نعم.
يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها.
نعم.
ودار نجاة لمن فهم عنها.
نعم.
فهي مهبط وحي الله.
نعم.
ومصلى أنبياء الله.
نعم.
ومتجر أولياء الله.
نعم.
ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة.
الله أكبر. طب فضلت الشيخ، يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة بيتحركوا في 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 هذا المفهوم احيانا، زي مثلا لما كان سيدنا عمر بن الخطاب يكلمه عن كسرى وقيصر ينعمان في الدباج والحرير، يقول: مالي وللدنيا. او زي ما النبي مره كان ماشي مع الصحابه ولما نظر، انا مش متذكر القصه بتاعت الجدي.
نعم.
الجدي الاسد.
نعم.
لما قال: من يشتري هذا؟ او تحبون ان لكم هذا؟
نعم.
هل نظره النبي صلى الله عليه وسلم، لان كثير من الناس قد تتهم الملتزمين الذين يعملون للآخرة ان انتوا مش عايشين زمانكم، انتوا مع ان احنا مطالبين ان احنا نعمر الدنيا، انتوا عايزين تقعدوا في المساجد بس تقرأوا القرآن وتعيطوا وتتفرجوا على الحاجات اللي بتبكي، بيعتبروا ان الملتزم منفصل عن هذه الدنيا.
وانا اؤكد ان الملتزم الذي ينفصل عن الدنيا ويترك العمل والانتاج والبذل والعطاء قد فهم مراد الله تبارك وتعالى فهما خاطئا، وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا. فها هو المصطفى سيد الزاهدين في الدنيا، لكن بكل أسف يتصور البعض أن الزهد في الدنيا معناه أن ألبس العفن من الثياب.
نعم.
وأن أترك الاستمتاع بما أحل الله تبارك وتعالى لي.
نعم.
أبدا. الزهد في الدنيا أن تزهد في الحرام، وأن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. أنسيت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تصدق بغنم بين جبلين؟ أتصدق مسلم بغنم بين جبلين إلا من غنى؟
نعم.
إلا من سعة؟
نعم.
ولا مانع أن أثبت لك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه أحيانا الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار. قيل لأم المؤمنين عائشة: فعلى ماذا كنتم تعيشون أو ما الذي كنتم تطعمون؟ قالت: كنا نعيش على التمر والماء، على الأسودين.
نعم.
فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا هذه الصورة الحقيقية.
نعم.
فلا حرج على الإطلاق أن تعيش في الدنيا وأن يكون قلبك معلقا بالآخرة. نعم. أن تعمل للدنيا وأن تعمل للآخرة. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. وما أروع قول علي رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
قول علي،
قول علي
نفسه من كلام، ده حديث،
لا ليس حديثا. نعم. هذا من كلام علي رضي الله عنه.
نعم.
فالذي أريد أن أصله الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبغض لنا الدنيا حتى لا تملأ الدنيا قلوبنا، وحتى لا يملأ حب الدنيا قلوبنا إلى الحد الذي ننسى فيه الآخرة.
نعم.
هذا هو المراد.
نعم.
أما أن تبدع وأن تنتج وأن تعمل وأن تجمع المال من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال، فهذا هو السبيل الذي يوصلك إلى جنة الله تبارك وتعالى.
نعم.
ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كتب له به عمل صالح.
الله أكبر.
وقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، والكفار هنا هم الزراع وليس المراد بالكفار. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.
الله أكبر.
لمن فهم حقيقة هذه الدنيا.
نعم.
وأنها إلى زوال.
نعم.
فغرس هنا وحرث وزرع ليحصد هنالك بين يدي الله جل وعلا.
نعم.
لا يمكن أبدا أن تحصل الجنة إلا إن كنت في الدنيا، بل أؤكد لك أكثر من ذلك. نعم. الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة.
وضحنا بقى يا سيدنا الشيخ،
من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة.
نعم.
ما جنة الدنيا؟ الأنس بالله جل وعلا.
الله.
السعادة بالله جل وعلا.
نعم.
أن تخرج من ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم به. أن تخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. أن تخرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس.
نعم.
مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها.
نعم.
قيل لشيخ الإسلام: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به.
نعم.
فلابد أن تدخل جنة الدنيا لتدخل جنة الآخرة.
نعم.
فأريد أن أبين لإخواني: اعمل لدنياك لكن لا تعبد الدنيا، واعلم يقينا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر.
نعم.
فخذوا من ممركم لمقركم.
نعم.
ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم.
الله أكبر. قال سيدنا علي بن أبي طالب بيقول يعني: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ووصية النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم الغالية. فضلت الشيخ، كنا بنتكلم عن أحيانا بيكون هناك فهم خاطئ في أذهان كثير من الناس إنه يا دنيا يا آخرة، اختارك حاجة من الاثنين.
جميل.
فإذا ما أحب الآخرة، حرص على طاعة الله جل وعلا، بيتصور الناس أن مباهج الدنيا ومتع الدنيا الحلال هو محروم منها، مش يقدر يتحرك فيها طالما هو بيفكر في الكلمة اللي احنا قلناها: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا.
نعم. كلام، سؤال جميل جدا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أرجو أن يعلم إخواننا أن أهل الطاعة هم أسعد الناس بفضل الله تبارك وتعالى بالدنيا، لأنهم يعتبرونها مزرعة للآخرة.
نعم.
ويعتبرونها سوقا للآخرة، فهم يتعاملون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله. خلي بالك من التالتة دي.
نعم.
وأتته الدنيا وهي راغمة.
نعم.
بشرة لأهل الآخرة.
نعم.
لأهل الطاعة. والله العظيم ستأتي الدنيا وستستمتع بها أعلى درجة الاستمتاع،
وتأتي وهي راغمة.
طيب، وهي راغمة.
نعم.
لأنني أسأل إخواني وأخواتي: من الذي يملك الآخرة؟
الله.
ومن الذي يملك الدنيا؟
الله.
فاسأل من يملك الدنيا والآخرة ليعطيك الدنيا قبل الآخرة، وليعطيك الآخرة بعد الدنيا، وليعطيك الآخرة وأنت في الدنيا.
الله أكبر.
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. خلي بالك من الثانية بقى، وده اللي احنا بنحذر منه. ومن كانت الدنيا همه، هو ده وصية النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هذا هو المراد.
نعم.
ومن كانت الدنيا همه يعيش من أجل الدنيا ويحب من أجلها،
خرج الآخرة من حساباته،
أخرجها تماما، أحسنت.
نعم. نعم.
يوالي من أجل الدنيا ويعادي من أجل الدنيا ويقطع الأرحام ويصل الأرحام من أجل الدنيا.
نعم.
ويبغض ويحب من أجل الدنيا وهكذا.
نعم.
من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له.
الله أكبر. يمكن عايز أتوقف مع حضرتك، ما هو ده مش هيجيله من الدنيا إلا ما قدر له، وده مش هيجيله من الدنيا إلا ما قدر له، لكن ده جات له من غير مزلة راغمة، جاء الحد عنده لأنه في طاعة الله، ده جات له ممكن يعني أذل نفسه ولم يحفظ ماء وجهه.
نعم.
وحرص كل هذا الحرص.
لا والله، ذكرتني الآن بحديث، أو ذكرني الله عز وجل بحديث لكلامك الجميل. الحديث رواه الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
الله أكبر، الله أكبر.
قد يسأل شاب من شبابنا الآن سؤالا غريبا.
نعم.
ويقول: طيب يا شيخ، ما ردك على من يتقلبون في النعيم وهم غارقون في الكفر الأصلي؟
نعم.
هذا ذكره ربنا العلي في القرآن الكريم، وذكره الحبيب النبي، قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون
ويأكلون
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حبيبي في الله، إيه رأي حضرتك لو قلت لك أنت عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ تفضل خذ مليونا. عاوز امرأة جميلة؟ خذ أجمل ملكات الجمال. عاوز طعام؟ خذ أشهى ألوان الطعام، بس بعد شهر مش نقك شنق. هيستمتع بهذا النعيم؟
إطلاقا
إطلاقا.
نعم.
طب ما قيمة نعيم النهايات والجحيم؟
نعم.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة هذه المتعة وما قيمة هذا النعيم؟
قد يستمتعون بدنيا لكن الروح نفسها في
هذا موضوع آخر.
نعم.
هذا موضوع آخر. وهذه هذه السعادة الحقيقية.
نعم.
لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإنما لابد بجناحين، ألا وهما البدن والروح.
نعم.
والروح لا يمكن على الإطلاق أن تسعد أو تأنس إلا بطاعة ربها وعبادة ربها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم.
مفطورة على هذا يعني،
جبلت. نعم. على. نعم. هذا، كما أن البدن فطر على حب هذه الشهوات.
نعم.
والملذات، كذلك.
نعم.
الروح لا تسعد إلا مع ربي جل وعلا.
نعم.
الشاهد أخي الحبيب أنه لا ينبغي أن يفتن شبابنا بما يرونه من ألوان النعيم في الدنيا عند بعض أهل النعيم وهم بعيدون عن رب العالمين، لأن كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى ضنك وشقاء.
نعم.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول كل شيء إلى ضنك، وعندنا من النماذج والأمثلة الكثير، لكن لا يتسع الوقت لذكر ذلك. لكن أود فقط أن أذكر أحبابنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو أيوة العبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
زي برضو ما ربنا سبحانه وتعالى أعتقد في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة.
نعم.
عشان الناس ما تشعرش بشيء من الفتنة إن الميزان فيه خلل. هو الميزان فيه خلل في مفهوم نحن.
نعم.
إنما عند الله ليس هناك خلل في هذا الميزان.
نعم.
طب فضلت الشيخ، عايزين نتوقف برضو عند تعليق ابن عمر.
أي نعم.
رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هو شعر بقيمة بصيرة لما خزه كده من كبين. نعم. كده وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإن كنت سمعت بعض الدعاء الأفاضل وما أكثرهم يعني إنه بيتكلم عن كلمة أو بمعنى بل.
نعم.
مش بمعنى أنها ترقي يعني، هل يمشي المعنيين؟ مرة ممكن حد يفهم أنه كن في الدنيا كأنك غريب، فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن قال إن الغريب أحيانا لما بيعيش بلد ممكن يتطبع بقى لها.
نعم.
يشتري بقى ويستوطن ويقعد ويستمر، ثم ينتقل بعد ذلك النبي إلى الـ الأهم اللي حق قلت له هو بالعبر سبيل.
نعم.
طب تعليق ابن عمر رأي حضرتك فيه على هذا؟
أما تعليق عبد الله بن عمر فإن دل فإنما يدل على أن الوصية قد أثرت في قلبه.
نعم.
تأثيرا بليغا، وعبد الله بن عمر له خصوصية عجيبة من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أنه كان من أحرص الصحابة اتباعا لرسول الله وحرصا على قوله وفعله،
عليه الصلاة والسلام،
بل لقد قالت في حقه أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر.
ما شاء الله،
إلى هذا الحد.
ما شاء الله،
من لحظة أن قال النبي في حق نعم الرجل عبد الله بن عمر
لو كان يقوم من الليل،
يقوم من الليل من ساعتها. يعني لو نظرت إلى حالي، بل أنا أعجب لعبد الله بن عمر، وأشعر أنا شخصيا أشهد الله بضآلة وحقارة أمام هذا الصحابي الجليل. يعني هل تعجب معي إن قلت لك بأنه كان يركب ناقته ويطوف بها في شوارع وطرقات المدينة وهو يقول: لعل خفا يقع على خف.
يا الله يا الله،
لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. يا أخي، هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة الحبيب، فكيف يكون حاله مع الحبيب نفسه؟
نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعبد الله بن عمر نموذج من نماذج فريدة في الصحابة رضي الله عنهم، كان من أشد الناس حرصا واتباعا وتأثرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الوصية الغالية من رسول الله بهذه الوسيلة الإضاحية،
كلام رائع، إذا أصبحت
فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، خلاص
وخذ من صحتك،
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
نعم.
يعني كأنه يريد أن يقول بأن المسألة أقرب مما نتخيل ومما نتصور. فالحياة كما ذكرت تنتهي حتما، تنتهي حتما. يعني أقول: الناس أرحام تدفع وأرض تبلع، مثلهم كمثل أمواج عاتية تصطدم بشاطئ البحر كل لحظة، وأنت تنظر إلى هذه الأمواج وهي في الحقيقة تختلف عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة. انظر إلى هذا التغيير وإلى هذا التجدد. كذلك حال الناس في الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، ومع ذلك ستأتي نهاية الحياة حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، ويموت الحريصون على الحياة بأي ثمن، ويموت الشرفاء، ويموت الأنبياء والمرسلون، ويموت الكافرون والعاصون والمذنبون. الكل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مع وضوح هذه الحقيقة، لا أرى حقيقة تجاهلها الناس أو تناساها الناس كهذه الحقيقة. الكل يعمل وينطلق في الدنيا وكأنه لن يموت، وكأنه مخلد. من يجلس على كرسي يتصور أن الكرسي لن يفنى أبدا، مع أنه لو فكر لحظة لعلم أنه قد جلس عليه قبله الآلاف وسيجلس عليه بعده الآلاف.
نعم.
فهذه حقيقة تتناسى، ولذلك ابن عمر رضي الله عليه يقول: يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. من منا إذا نام على فراشه في هذه الليلة ينام وقد حاسب نفسه وسأل ربه تبارك وتعالى ما رصيده عند الله عز وجل، له أم عليه؟ أم الرصيد صفر أم مدين؟
نعم.
أم مدين؟
نعم.
من الذي يحاسب نفسه كل ليلة؟ من الذي يتصور أنه ربما لا يكون في عالم الأحياء في اليوم المقبل؟
نعم.
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت الآن في صحة وعافية، فاستثمر هذه النعمة ووظفها في طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
نعم.
الصحة والفراغ.
نعم.
مغبون أي مخذول.
نعم.
فمن وظف الصحة والفراغ في طاعة الله فهو المغبوط.
هل فضيلة الشيخ، طيب هل ده يتنافى مع كثير من الناس بتتكلم معاه، أقول له إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؟ يقول لك يا جماعة، يعني المسلم ده لازم يكون عنده طموح.
نعم.
هل ده يتنافى مع الطموح، انك انت عايز تعمل وعايز تعمل حتى لو كان طموحا في الخير؟
لا يتنافى مع الطموح، وقد ذكرت انه يجب على المسلم ان يعمر هذا الكون وان يعمر هذه الدنيا، لكن ينبغي في ذات الوقت ان يكون قلبه معلقا بالآخرة.
نعم.
وان يعلم يقينا انه راحل حتما، فهو يستعد بهذا العمل الصالح وبعمل الخير للقاء الله تبارك وتعالى. وهذا
نعم.
الفارق بين المسلم وغير المسلم.
نعم.
فالمسلم يعمل في الدنيا، يعمل في الدنيا لينتظر الجزاء في الدنيا والآخرة، أما غير المسلم فيعمل للدنيا ولا ينتظر الجزاء إلا في الدنيا،
فقط.
إذ لا يفكر في شيء ولا الجزاء له عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. فلا حرج على الإطلاق أن أعمل هنا وأن أكون صاحب طموح وأن أكون صاحب أمل، بل أنا أقول دائما: الأمل الشرعي هو الأمل الذي يدفع إلى العمل.
نعم.
الأمل الشرعي المنضبط هو الذي يدفع صاحبه إلى العمل.
نعم. زي ما النبي قال إذا قامت الدنيا وفي يد أحدكم فسيلة.
الله يفتح عليك، هذا استشهاد رائع.
نعم.
إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي الشتلة الصغيرة. فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. قامت، هو بيقول قامت خلاص. قامت القيامة. وبعدين دي فسيلة شتلة صغيرة، إمتى تكبر وإمتى تثمر؟ لا مش شغلي ولا شغل حضرتك، إنما وظيفتنا أن نغرس لدين الله، وأن نعمل الصالحات، وأن نعمل الخيرات، وأن نترك النتائج لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتجاهل هذا الفهم الدقيق للدنيا، ولا ينبغي أن تكون الدنيا إلها يعبد، أو أن تملأ الدنيا قلوبنا إلى حد خطير ننسى فيه لقاء ربنا تبارك وتعالى.
فضيل الشيخ أحسنت وأحسن الله إليك كما وضحت هذه الوصية لجمهور المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يستفيق إلا في معسكر الموتى نادما مع الخاسرين. لابد أن نحقق هذا التوازن كما بينه فضيلة الشيخ محمد حسان، وعلى وعد بلقاء جديد ووصية جديدة من وصايا الغالي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأوصاني خليلي. وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.